يد تبني
ويد تحمي،
تبني يد مجد الكرامة والإباء، وعلى الزناد حماية تبقى يد.
أعلن عن إطلاق مشروع بناء الدولة وإنشاء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروعا تسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره يد تحمي ويد تبني.
أشعلت فينا للفداء منارة، وعلى خطاك عطاؤنا يتجدد.
في رحاب الرئيس الشهيد،
إذاعة صوت الشعب تقدم
يد تبني
ويد تحمي.
إعداد وتقديم
محمد الشميري،
من إخراج حسين الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج يد تحمي ويد تبني. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ ياسر الصيلمي، مساعد السكرتير الخاص بالرئيس الشهيد الصماد. أستاذ ياسر، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم، ونشكر إذاعة صوت الشعب على استضافتنا وتحت هذا الفرصة.
أستاذنا الكريم، الشهيد الرئيس صالح الصماد منذ ترأسه للمجلس السياسي الأعلى وخلال فترة ترأسه قبل أن يطلق مشروع يد تبني ويد تحمي، رغم أنه فاجأنا في إطلاق مثل هذا المشروع وتسميته، مما يدل على أن إطلاق الرئيس الشهيد مشروع كهذا لم يكن ناتج من محض الصدفة أو جاء هكذا تفكير عارض، وكأنه تفكير دقيق مدروس له أبعاده وله حيثياته، و اشتغل عليها الرئيس الصماد منذ ترأسه، يعني ما أطلقه إلا وقد وضع معالمه وتحرك من خلال ترأسه بناء على هذا المشروع الذي أراد أن يكون وأراد أن يحقق به نهضة اليمن وعزة ومجد اليمنيين.
الرئيس الشهيد رحمة الله عليه كان هذا المشروع تقريبا في ذهنه من البداية، منذ أن تولى رئاسة المجلس السياسي الأعلى، وإنما كانت كل مساعيه لتهيئة المناخ المناسبة والأرضية المناسبة لتنفيذ هذا المشروع، إضافة إلى وجود الشراكة فيما مضى وما كان يتم من عرقلة صاحب هذه الشراكة. فاضطر الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمة الله عليه أن يؤخر هذا المشروع وأطلقه في آخر حياته رحمة الله عليه، وكان كوصية منه، وكمن يريد أن يقول أنه لن يتركنا إلا وقد وضع لنا ما يبنى عليه اليمن، ما يبنى عليه المستقبل، وما سيكون يعني المستقبل اليمن المزهر الذي كان يهدف إليه ويهدف إليه جميع أبناء الشعب اليمني.
يعني نستطيع أن نقول أنه الشراكة عاقت مثل هذا المشروع أو بعض الخطوات التي كان لابد أن يخطوها الرئيس الشهيد في تحقيق هذا المشروع، ربما أن إطلاقه تأخر لظروف الشراكة، لوضعية الشراكة، لما كان يتم من عرقلة وإعاقة بعض المشاريع، ونحن نعرف يعني ما مرت به فترة الشراكة في وضعية كانت ربما أفضل. أطلق الرئيس الشهيد هذا المشروع، نحن بما أنه أتى في نهاية حياته وأسشهد بعدها، نستطيع أن نقول أو نعتبره أنه وصية.
نعم،
لابد أن نعمل عليها.
لم يطلقه إلا عندما تهيأت الأجواء تماما. أعتقد أنه لو أطلقه في السابق في مرحلة الشراكة والصراعات الداخلية لما لقي الترحيب، ولما يعني لكان يعني الفشل أمامه، فهو لم يطلقه إلا في الوقت المناسب بعد أن تهيأت له كل الأجواء.
هو عمل على أن تكون حركته حركة بناء وحركة إصلاح وحركة نهضة، وكان في كثير من الخطابات يتحدث عن محاربة الفساد، يتحدث عن الإصلاحات، يتحدث عن مقومات هذا الشعب، وما يجب أن يلتفت إليه الناس كالزراعة وغيرها. في خطاب له بمناسبة ذكرى تشكيل المجلس السياسي الأعلى تحدث أيضا حتى تطرق إلى الشركاء وتطرق على الفساد، وتحدث عن أنه لن يكون صالح الصماد مظلة لفاسد، وأن من لم يجد في نفسه رغبة ومن كان هذا التوجه يشكل حساسية لديه فليتفضل ويحكم. يعني بمعنى أن الرئيس الشهيد خلال مسار حركته هو اشتغل، لكن ربما أن إطلاق المشروع كمسمى جاء متأخرا.
نعم، وكل حركة منذ البداية كان يسعى لتنفيذ هذا المشروع، وكان في ذهنه منذ أن تولى رئاسة المجلس السياسي الأعلى، وإنما كان إعلانه عن هذا المشروع هو من أجل التحرك العام، أن ينطلق الجميع لتنفيذ هذا المشروع، أن يكون مشروع عام لأبناء اليمن يحافظوا عليه وينطلقوا من خلاله. وربما أن الشهيد الصماد كان يدرك أنه سيستشهد عما قريب، خصوصا في خطاباته الأخيرة، فأراد أن يوضح لأبناء الشعب اليمني أن هذا المشروع هو ما سينقذ اليمن، فلا تتخلوا عنه ولا تتركوه، وأن واصلوا السير وأن تقدموا باتجاه الأمام باتجاه المستقبل، بأن تتجهوا في اتجاهين، اتجاه للحماية والأمن واتجاه للبناء والتنمية.
يعني نستطيع نقول أن الرئيس الصماد حكم وهو لديه معالم واضحة ومشروع متكامل واضح المعالم، أهدافه مرسومة، يعرف كيف يتحرك من خلاله منذ حركته. عندما أتت الظروف وكانت الظروف مواتية لإطلاق مثل هذا المشروع، كما أفدت على أن يكون مشروع جمعي للناس جميعا يتحركون فيه ليحقق نجاحا أكبر، أطلقه وربما يريد أن يقول لنا أنه إذا ما حدث له أي شيء فهذا ما سرت عليه أنا، وهذا ما ينبغي أن يسير عليه الناس، وهذا المشروع الذي ينبغي أن يكون ويستكمله الناس من بعده. ولذلك نحن نقول ودائما ما نؤكد على أن مشروع نهضوي ملتحم بالمجتمع اليمني يرفع هموم الشعب ويسعى لمعالجتها ولتحقيق نهضة حقيقية صادقة للمجتمع اليمني لم يأتي على مستوى تاريخ اليمن إلا ما أطلقه الرئيس إبراهيم الحمدي والرئيس صالح الصماد. ربما يختلف يعني مشروع هذا وذاك من حيث الوضع، من حيث الظروف، من حيث الشخصية وبلورة المشروع. في ربما كانت الفترة في فترة الشهيد إبراهيم الحمدي كانت أفضل.
نعم.
يعني الآن نحن في ظرف حصار.
الظرف الذي أطلق فيه الرئيس الصماد مشروع إذن تحمي وإذن تبني في ظرف صعب جدا.
في ظرف صعب جدا.
لم تمر اليمن بظرف كهذا الظرف يعني.
البعض ممن ما يسمع والبعض حتى من ضيوف هذا البرنامج وكثير يرى أنه لذلك من الظلم مقارنة الشهيد الصماد بالحمدي. رغم أن الحمدي له إيجابياته وله مآثره وله يعني خطط نهضته لحد الآن ربما لم تطبق، لكن كانت الظروف في وقت إبراهيم الحمدي أكثر استقرار.
لو كان الظرف الذي تولى فيه الرئيس الصماد رحمة الله عليه مشابه للظرف الذي تولى فيه الحمدي لقطع باليمن شوط كبير جدا
وحقق أشياء كثيرة.
نعم، لكن تتخيل عندما تدير البلد في ظل عدوان غير مسبوق وأزمة اقتصادية وحصار وتآمر دولي من كل ومع ذلك تسعى لبناء هذا الوطن المدمر، دمرت كل بناها التحتية ودمر اقتصاده بشكل كبير، ومع ذلك نجح الرئيس الصماد رحمة الله عليه في أن يضع هذا المشروع وأن يؤسسه وأن يبدأ في تنفيذه. ولولا أنه استشهد رحمة الله عليه لكان يعني الآن قد لمسنا خطوات كبيرة في تنفيذ هذا المشروع.
أيضا ملمح آخر في ظل أو في الظروف التي أطلق فيها الرئيس إبراهيم الحمدي مشروعه التصحيحي، وسمي هكذا مشروع التصحيحي، كان المشروع النهضوي ربما منعقد أو حدوده وهو شخصية الرئيس الحمدي فقط.
وأعتقد أن هناك نوع من الاختلاف في الإيديولوجيات الفكرية. الرئيس الصماد أطلق مشروعه من منطلق قرآني،
منطلق قرآني،
والرئيس الحمدي كان له اتجاهات اشتراكية
اتجاهات أخرى
يعني
مهما كانت الاتجاهات، لكنهم يجمعهم الحرص على
لا انا اقصد ان الاتجاه القراني هو اشمل
اكيد اكيد وهذا ايضا هذا ما يميز
نعم.
هذا ما يميز مشروع الشهيد الصماد، لكن الكل اشترك في حمل هم الوطن في السعي لتحقيق نهضة حقيقية له. الاختلاف اكيد هناك اختلاف، نقول انه الاختلاف ايضا من مظاهر الاختلاف، اضافه الى ما اشرت انه هذا مشروع قراني والمشروع القراني اعمق وابعد، ايضا هناك اقتصر على شخص واحد ومجرد اغتياله انتهى،
نعم
انتهى وقضوا على المشروع، لكن المشروع الذي اطلقه الصماد هو اتى من شخص، لكن يكاد يكون المشروع
امه نعم للامه بشكل عام.
تحرك الناس في اطاره جميعا، الكل مستوعب هذه الفكرة، الكل مستعد أن يضحي من خلالها، ولذلك الآن الكل بيسير على نفس المسار الذي ساره،
والكل أمام محك صعب، وهو تنفيذ هذا المشروع،
والكل أمام محك صعب
وتطبيقه على أرض الواقع
ومخرجاته وجدوائيته،
وخصوصا أن الشهيد الصماد رحمة الله عليه لم يرحل إلا وقد وضع لنا كل الأسس وكل الطرق وكل آليات التنفيذ لهذا المشروع، يعني لم يتركنا نبحث كيف ننفذ أو كيف. من خلال خطاباته، يمكن نرجع إلى خطاباته، تكلم عن مجال التنمية، عن مجال الزراعة، عن مجال الصناعة، عن المجال الأمني، عن المجال العسكري، وعن أشياء كثيرة إضافة إلى ما ذكرها من خلال توجيهاته حتى بالنسبة للمرأة وتوجيهاته. وذكر على ما أتذكر في أنك كتب في إحدى الأشياء أنها بالنسبة للزراعة أن كيف يعني وضعها بشكل سهل وملخص وشامل، أن الأرض موجودة والماء موجود والأيادي العاملة موجودة، ولم يبقى أمامنا إلا أن نسعى للاكتفاء الذاتي، يعني هذا هو المطلوب. لن نحتاج للتفكير في خطط ولا في التفكير إلا أشياء، يعني لا، يجب أن نأخذ كل شيء من منظور واقعي بعيدا عن التنظيرات، بعيدا عن التحليق في الفضاء البعيد عن الواقع الذي نعيشه. هذا ما كان يهدف إليه الرئيس الصماد، وهو كان على ثقة بأننا لا نستطيع في إنجاح هذا المشروع إلا إذا كنا قريبين من الواقع بعيدا عن التنظيرات وعن الأشياء، وندرك الواقع الذي نعيش فيه والوضع الذي نعيشه، وضعية الحرب، وضعية الحصار، وضعية الشعب المنهك، وكيف أن ما هي مهام الدولة الأساسية، والتي يجب أنا أرى أن على الحكومة الحالية والمجلس السياسي أن تنظر إلى هذه النقاط بعين الأهمية، أن ندرك أن الدولة تتحمل مسؤولية علاقة المصلحة بين المواطن والدولة، أن توفر للمواطن على أقل شيء، وهذا ما كان يهدف له
أبسط
الخدمات،
وهو تحدث في بعض خطاباته
خطاباته كانت تتكلم
لأنه عنها. علينا أن نوفر أقل الخدمات التي هي ممكنة،
نعم، يعني لا تجي تطلب من المواطن شيء وأنت لم تعطي له الأشياء الأساسية على أقل تقدير. وإذا وفرت للمواطن هذه الأشياء الأساسية، فالمواطن مستعد أن ينطلق للجبهة وأن يحمل الوطن وأن ينطلق وأن يزرع وأن يعني يساهم في تنمية البلاد بكل الطرق وبكل شتى الوسائل.
قبل أن نتحدث عن المجالات التي تطرق إليها الشهيد الصماد، من وجهة نظرك أستاذ ياسر، لماذا ركز في إطلاق مشروعه هكذا، وعمل أيضا من خلال فترته على موضوع البناء والحماية؟ يد تبني يشمل تحتها سواء البناء المعماري، البناء الزراعي، البناء
الإداري،
التنمية بشكل عام، الجانب التنموي. يد تحمي جانب الجيش
والأمن
وما له علاقة به، لماذا ركز على هذين الجانبين بالذات؟
أعتقد أنه كان ينظر إلى الوضع الذي تعيش فيه البلد، يعني وضع أن احنا يجب أن نسير في اتجاهين بعيدا عن التشعب وعن الابتعاد في المسافة، في عدة مسارات، وهم المسارين الأساسيين الذي يعني اليمن في حاجة إليهما في هذه الفترة، أن تتجه أيدي لبناء اليمن، ومقابل هذا البناء يجب أن تكون هناك أيدي تحميهم، تحمي هذه الأيدي التي تبني، لأن عدونا يسعى إلى تدمير، وهو بالفعل دمر أغلب المنشآت والبنى التحتية، ونحن في حاجة إلى عادة إعمارها، إلى بنائها من جديد، إلى تنميتها من جديد، ولكن في المقابل يجب أن نحمي هذا الوطن قبل أن يصل العدو، فإذا ما وصل لن نستطيع أن نبني ولا أن نحمي، أن نحافظ على ما بقي من ما لدينا من بنية تحتية ومن ثروات
ولذلك اهتم وركز على الجانب العسكري، أشرف على تخرج الدفعات القتالية، كان يحضر بعض الميادين بنفسه، تخرج الدفعات من الجيش، أشرف أيضا على القوة الصاروخية وعلى تطويرها، وأولى هذا الجانب اهتماما وعناية كبيرة.
أعتقد أن هناك يعني قصور في فهم شخصية الرئيس الصماد كرجل عسكري. الأغلب الناس يفهم أن الشهيد الصماد كان رجل سياسة أو رجل ثقافي أو أغلب الناس، وحسب ما أشاهد أن القليل من الناس أو البرامج إذا تتحدث عن الصماد كشخص عسكري، وهو في الأساس شخص عسكري ولديه خبرة عسكرية، وذا كان يدرك أهمية هذا الجانب، وكان حريص حتى عندما نزل إلى الحديدة وفي عندما حضر تخرج دفعات من الأمن المركزي وقال ليست دماءنا أغلى من دماءكم في ذلك الخطاب، رغم تحذيرات عدة بأن العدو يستهدفه، ولكن كان حريص على هذه النقطة وحريص على هذا الجانب العسكري، وكان يعني يولي له اهتمام كبير جدا، وهو في البداية شخص عسكري ومعروف عند أبناء صعدة وعندما انطلقوا في المسير القراني من بداياته أنه كان رجل عسكري مخطط وفاهم ويدرك معنى الأمور العسكرية، وكان يولي أي جل اهتمامه وإن لم يتحدث الناس أو يتحدث الإعلام عن هذا الجانب.
هو ربما أخذ وصف الصماد في المرحلة التي عرفها الشعب كل الشعب به كرجل بعيد الأفق وسع الصدر يتسع للجميع، سهل العريكة، مرن في تعامله، سياسي محنك إلى حد البعض يفهم عنه أنه قد تنطلي عليه أساليب الالتواء والخداع ومثل هذه الأساليب، لكنه رجل حكيم له أسلوبه،
تحركاته قرآنية يعني،
وتحركاته قرآنية وله مبادئه.
عندما نتحدث معه عن أي شيء من هذا الجوانب يعني حاجج بالقرآن الكريم، يعني يعطيك شيء من القرآن، يعتمد على القرآن الكريم. ولذلك كان حتى السياسة في المجال السياسي في المجال هو يعني يعتمد كشخص قرآني، وهو يعتبر مدرسة متكاملة، أو إذا قلنا مدرسة ربما نكون قد قللنا من حقها، أكاديمية، يعني إذا شخص سياسي اجتماعي ثقافي قرآني عسكري أمني متكامل المواصفات،
لكنه أيضا رجل عسكري، وهذا ما لم يعرفه الكثير.
يعني أقصدنا الكلام عن هذا الجانب أو توضيح هذه الصورة عن الصماد قليلة جدا
ومهمة،
وأتمنى من الإعلام أنه يركز على هذه النقطة، لأن لو يعني أحيانا عندما تكون قريب منه وتسمع بعض الحديث عن هذا الجانب أو منه شخصيا حسب ما سمعت منه، يعني تدرك أن هذا الشخص عقلية عسكرية فذة، يعني قل نظيرها، يعني تسمع إلى قادات عسكرية من دول أخرى يعني ليسوا بمستوى صالح الصماد في هذا الجانب، يعني قاد حروب في ظروف صعبة جدا جدا، يعني عندما يتكلم هو مثلا أيام الحرب الرابعة في منطقة بني معاذ عندما كان يقودها، يعني كان يصل به إلى مرحلة أنه لم يعد لديه أفراد مثلا، ومع ذلك يستطيع النجاح والانتصار في هذا المعركة.
يتجلى هذا أيضا في خطابته العسكرية، خطابته في تخرج الدفعات العسكرية، خطابه عندما التقى بالجهاز المركزي للأمن السياسي وشرح حتى معنى ووظيفة العمل الأمني والجانب الأمني، وتطرق إلى مهام الجهاز الأساسي التي ينبغي أن يشتغل الجهاز عليها.
كان الجانب الأمني يشكل له هم كبير، وخصوصا وجود، لأن الجانب الأمني إذا وقع فيها أي اختلالات سيؤدي إلى اختلالات كبيرة وتأثر على الجانب العسكري وعلى الجبهة، ذاك هو الجانب الأمني. وكان حريص في نفس الوقت أن لا يكون الجانب الأمني مظلة للتصفيات أو الحسابات الشخصية أو ظلم أي شخص مهما كان. كان يؤلمك كثيرا عندما يعلم بتوقيف شخص هنا أو هناك بدون أي مبرر قانوني، وكان يسعى دائما إلى أن يكون النظام قانونيا، بأن تقوم النيابة بعملها وأن يكون أقسام الشرطة تطبق النظام والقانون تماما، بأن لا يتم توقيف شخص بدون سبب. وكان يؤلمك كثيرا عندما يعلم بتوقيف شخص بدون سبب أو يعني خارج الإطار القانوني.
وإضافة إلى ما ذكرت أيضا هو أولى الجانب الأمني اهتماما كبيرا وربط كل الجوانب أو بقية الجوانب به. هو في لقائه في خطابه عند اللقاء السنوي لجهاز الأمن السياسي في 7 فبراير 2017 قال هكذا، قال: كما تعلمون أيها الأخوة أن هذه الأجهزة هي عين وسمع ويد وبصر القيادة السياسية والتحرك في الميدان، سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي أو الاقتصادي أو الميدان العسكري. بدون وجود هذه الأجهزة سيكون كالأعمى المتخبط. الدور مهم جدا ولابد أن تبذل جهودا جبارة. هذا جزء مما خاطب به جهاز الأمن السياسي وربط بقية الجوانب،
وكان
به
يرى أن النظام السابق حرف هذه الأجهزة عن مسارها الفعلي
وأعاد لها.
نعم، وكان هدف الشهيد الصماد إعادة هذه الأجهزة إلى مسارها الصحيح بأن تقوم بعملها الذي هي أنشأت من أجله، وهو حماية الوطن وليست حماية شخصيات معينة أو أسر معينة أو يعني اتجاه معين، أو أن تعمل لصالح دول غربية كما كان في الماضي. كان الرئيس الصماد يسعى إلى إعادة هذه الأجهزة إلى مسارها الصحيح، وأن تكون عين السلطة وعين النظام أو عين الذي يحمي الوطن ويخدم المواطن ويكون هدفه الأساسي هو حماية الوطن من خصوصا من أي اختراق خارجي أو عمل عدواني خارجي.
أيضا ارتبط مشروع الحماية ومشروع الأمن والجيش والجانب العسكري بموضوع البناء. للحديث عن موضوع البناء، ربما قد يكون البناء المعنوي هو ما أراده الرئيس الشهيد أكثر من البناء الحسي، لأن البناء الحسي الذي عبارة عن مباني وجهات وتعكس مثلا سيادة الدولة، هي تعكس سيادة الدولة وبقائها بانتظامها وتواجد كادرها وفاعليتهم، لكنه ليس المقصود البناء نفس البناء والمباني ذاتها، وخاصة أننا في ظرف عدوان والعدوان قد دمر كل أغلب الجهات الحكومية. ربما هو أراد البناء المعنوي في الأفراد وفي الكادر نفسه. وأتذكر في بعض خطاباته أنه قال: نحن نريد مؤسسات يعني
دولة للشعب،
دولة للشعب وليس الشعب للدولة. وتحدث أيضا حتى عن الجهات بأنها هكذا، فيما معنى كلامي أنه ليس المقصود البناء المعماري القائم.
نعم، وكان يرى أن البناء المعنوي هو أهم. أما بالنسبة للجيش، وهو كان يرى أن الجيش يعني يريد يعني في حاجة إلى بناء أساسي من الأساس، لأن عندما فاجأ العدوان فاجأ الشعب، وجدنا الجيش يعني لولا وجود الجانب الشعبي وقفت إلى جانب الجيش لا كانت هناك. أعتقد وذاك كان يرى الشهيد الصمد يرى أننا بحاجة في البداية هو البناء الأساسي والمعنوي، أن نبني هذا الجيش معنويا، إعادة تأهيله معنويا، ثانيا تدريبه وتأهيله بالشكل الأساسي، أن تعيد تأهيله وإعادة تدريبه من يعني وفق الحروب الحديثة وليس كما كان يدرب في الماضي. يعني أحيانا كان
الحروب الذكية،
نعم، ويعني أكثر ما يركز على مسخ هذا الجيش أو تنفيذ الأوامر مهما كانت بدون هدف وبدون لا يملك أفق للمستقبل ولا يدرك ماذا الهدف من وجوده، بأنه يجب أن يهب لحماية الوطن في حالة أي اعتداء. ذاك وجدنا جزء من بعض أفراد الجيش ذهب للقتال مع المرتزقة مع العدو، يعني انطلق في الاتجاه المعاكس تماما، وهذا يدل على أن هناك ضعف في البناء المعنوي، ضعف في ارتباط هذا الجيش كان بالوطن. وهذا ما كان يسعى إليه الشهيد الصماد، أن يعيد تأهيل هذا الجيش ليعيد ارتباطه الوثيق بالوطن أولا، وأن يكون هدفه حماية الوطن وحماية ممتلكاته ومقدراته، حماية الشعب، رفض أي تدخل خارجي مهما كان، وأن يسعى إلى استخدام الوسائل المتاحة، أي لا يكون الجندي يعني يهرب من الواقع بذريعة أن العدو لديه إمكانيات، يكون لديه إرادة أولا قوية، إرادة قوية، وأن يواجه العدو حتى ولو بالحجارة.
ملمح مهم أيضا في مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد محاربة الفساد. ماذا عن محاربة الفساد في أهمية مشروع البناء والتنمية؟
بالنسبة لهذا الجانب أعتقد كان جانب يؤرق الشهيد الصماد مكافحة الفساد، لأن التركة الثقيلة اللي تركت الأنظمة السابقة يعني، فساد غير معقول. أحيانا عندما كان يطلع إلى يعني ملفات فساد يعني مهولة جدا، يعني تراكمت العشرات السنين، كل عمل النظام السابق كان فساد في فساد يعني كله. فالرئيس الصماد كان هذا الشيء يؤرقه ويقلق راحته، وكان يعني يسعى دائما إلى مكافحة الفساد، وكان هذا الجانب له أولوية خاصة لديه، وكان يسعى بكل الطرق، وإنما كان يهيئ الأرضية لمكافحة الفساد، وكان يسعى إلى تفعيل الأجهزة الرقابية، كان مركز على مكافحة الفساد وعلى الجهاز المركزي.
على أن تنطلق من الأجهزة الرسمية للدولة التي المفروض هذا تخصصها.
يعني هو يرى أنها كانت موجودة فقط لذر الرماد في العيون، ويجب أن تفعل في الجانب الصحيح، بدل أن يعني في أحد في كلامه يعني كان يتكلم عن هذا أنها كانت تستخدم أحيانا هذا الجزء كمظلة للفساد، بينما مهمة الأساسية هي مكافحة الفساد. لذلك كان هذا الجانب وهذا الملف يعني يمثل أهمية كبيرة لدى الشهيد الصماد رحمة الله عليه، وكان يسعى بشتى الوسائل والطرق يجب أن نقضي عليه، وكان يدرك أن هذا التركة التراكمية من الفساد لن تكافح في فترة وجيزة، وتحتاج إلى فترة كبيرة وعمل شاق وجهود. وكان أكثر ما يركز على وجود إرادة، بأن إذا وجدت إرادة سياسية تصاحبها إرادة شعبية، فإننا سنقضي على هذا الفساد ونقتلعه من جذوره. ربما نحتاج إلى وقت في المستقبل، ربما نحتاج إلى، ولكن متى ما وجدت الإرادة فإننا سنحقق نجاح كبير في هذا الجانب، أن نقضي على الفساد المتراكم، والذي كان يصنف يعني أنه كان يتكلم أنه من العار أنها كانت تصنف اليمن من الدول المتقدمة في الفساد، يعني دولة متقدمة في يعني في الأولويات، دولة يعني لديها ترتيب متقدم في هذا المجال.
هي كانت الأجهزة هذه الرقابية كان مهمتها مكافأة الفساد.
مكافأة.
أيوة، وهو أراد مكافحة الفساد، وهناك فرق بين مكافأة ومكافأة.
عندما كان يتكلم عن هذا الجانب يقول أننا يجب أن نبدأ بمكافحة الفساد من هذا الأجهزة. هذا الأجهزة يجب أن نكافح الفساد فيها. الفساد كان متوغل فيها وكانت تستخدم كمظلة للفساد. ووجدنا حتى كان ملفات متراكمة.
برأيك ما هي الخطوات التي مشى فيها الرئيس الصماد في محاربة الفساد؟
أولا إعادة تأهيل هذه الأجهزة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ثانيا كان الخطوة التي كان يسعى لولا أنه استشهد رحمة الله عليه إعادة هيئة مكافحة الفساد. وكان يسعى إلى تنظيم، أعتقد يعني بدل أن تظل أجهزة متشعبة هنا وهناك. وبالنسبة أيضا كان يعني بالنسبة للإزدواج الوظيفي، هذا من أحد خطواته لمكافحة الفساد. بناء الهيكل، وهذا النقطة مهمة وكانت غائبة عن كثير من الناس وعن كثير من السياسيين ولا رجال الدولة.
هيكلة المؤسسة،
هيكلة أن الدولة ليس لها هيكل إداري، وأنه يجب أن يكون هناك هيكل إداري، لأنه تكلم عن هذا النقطة بأن النظام السابق كان يستخدم هذا الجانب بأن يجعل الأجهزة بدون هيكل إداري للتغطية على الفساد، يعني كانت مدخل للفساد. فإذا ما وضعنا هيكل إداري للدولة فإننا سنكون قطعنا الشوط كبير في مكافحة الفساد.
كان هناك عوائق في مسار مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد، سواء في البناء أو في محاربة الفساد، ما هي أبرز هذه العوائق من وجهة نظري؟
يعني بالنسبة لتهيئة الظروف أولا، يعني كان عائق يعني بيعتبر. ثانيا عدم فهم أو إدراك للنخب السياسية لهذا المشروع، يعني البعض منهم ينظر بعيدا عن الواقع ويحلق في يعني بعيد، وهذا يعتبر عائق من العوائق. ثانيا يعني من العوائق التي زي ما قلت لك أنها عدم الفهم وعدم إدراك الشعب يعني إدراك أو إدراك الجانب الحكومي تقريبا، وعدم الجدية في الانطلاق في هذا الجانب، هي تعتبر عوائق.
عدم التنفيذ أيضا،
عدم التنفيذ. ثانيا لم نلمس إلى حد الآن مشاريع واقعية لتنفيذ هذا، أو ليست مشاريع تستطيع أن تقول خطة عمل على الواقع، خصوصا أن الرئيس الصماد وضع لنا كل القواعد الأساسية للمشروع.
طيب بالنسبة لغياب خطة عملية واقعية مرتبطة بالظرف المعاش، وأيضا عدم تنفيذ مثل هذه الخطوات أو مثل بعض التوجيهات التي أطلقها صراحة الرئيس الشهيد صالح الصماد في ظل ترأسه؟ برأيك ما أسباب هذا؟
أحيانا تعود إلى القصور في الفهم، وأحيانا تعود إلى يعني أن ما زال الفساد جذور تسعى إلى إعاقة هذا المشروع العظيم وتسعى إلى تعطيله مهما كان. وأحيانا يوجد بعض الإشكالات من جوانب شخصية أو من هذا يعني تؤدي لمصالح أو عدم فهم من الذا يعني تؤدي لعرقلة مثل هذا المشروع.
أستاذ ياسر الصيلمي، مساعد السكرتير الخاص بالرئيس الشهيد صالح الصماد، شرفنا على انتهاء الوقت. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكرك جزيل الشكر.
أشكركم على هذه الفرصة وأتمنى فتح المجال لتغطية أكبر حول هذا المشروع
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
والشكر أيضا موصول بمستمعينا الكرام، دمتم في أمان الله.
كنتم معها
يد تبني
ويد تحمي.